أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث سابقة عن كتاب الحج، وذكرنا ما يتعلق بالحج من أبواب الفدية وما يتعلق به من الهدي الواجب وغير الواجب، وذكرنا الكلام عن الأضحية. وهنا نذكر استطراطا ما يتعلق بذلك من الفرع أو حكم الفرع والعتيرة والعقيقة، بحيث يكون كتاب الذبائح كلها اللي في هذا الباب قد كملناه. نكمل كتاب الجامع لأحكام الحج في باب الفرع والعتيرة. الفرع والعتيرة نوع من الذبائح التي تذبح، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في شأنها. فالفرع يفسر أهل العلم بأن الفرع أو الفرعة أول نتاج الإبل والغنم، أول النتاج، يعني إنسان صاحب إبل عنده إبل، أول ما ينتج عنده من الإبل تولد هذه الإبل، أول النتاج هذا يسمى بالفرع. كذلك الغنم عنده أغنام ومواشي، فأول النتاج هذا الفرع أو الفرع. وكان هذا معروفا في الجاهلية، الفرع كانوا يذبحون أول النتاج رجاء البركة، إن يبقى ربنا يبارك لهم في الأموال التي عندهم، وإنه الأم يكثر نسلها. وكان أكثرهم يذبحون هذا الذبح للأصنام، يذبحونها لأصنامهم. فأهل الجاهلية كانوا يذبحون للأصنام يرجون البركة من وراء ذلك وكثرة النسل. الفرع ما يذبحه أيضا صاحب الإبل إذا بلغت 100، إذا بلغت الإبل 100، هذا تعريف أو تفسير آخر للفرع. يبقى إما هو أول النتاج، يعني مجرد ما الإبل تولد يبقى أول ما ولد من هذه الإبل يذبح، هذا فرع. كذلك إذا الرجل بلغ العدد من الإبل ما يتمناه، كان 100 من الإبل هذا شيء كثير، فمجرد ما توصل الإبل بتاعته 100 يقوم يذبح واحدا منها، فهنا ما يذبحه صاحب إبل إذا بلغت ما تمناه صاحبها 100 أو دون ذلك أو ما يتمناه، هذا الفرع. العتيرة، العتيرة أيضا ذبيحة كانت تذبح في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب عظيما جدا، يعظمون شهر رجب. كان أشهر الحرم يعرفونها، شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر المحرم، 3 سرد وواحد فرد اللي هو شهر رجب. فكانوا يعظمون شهر رجب أشد من تعظيمهم للباقي في رجب. كانت هذه البقية ينسئون 3 أشهر حرم وراء بعض كان طويل عليهم، فكانوا يسمون المحرم صفر، بحيث أنه يقاتل بعضهم بعضا فيه، ينسئون. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فهذه الأشهر الحرم كان أعظمها عندهم شهر رجب، يعظمون هذا الشهر وكانوا يذبحون فيه، يذبحون في شهر رجب الذبيحة اللي يسمونها بالعتيرة في أول 10 أيام من رجب، ويسمونها أيضا الرجبي، العتيرة أو الرجبي. لا يجب لا الفرع ولا العتيرة، لا يجب التقرب إلى الله عز وجل، هذا شيء عظيم أن تتقرب إلى الله عز وجل في أي شهر من الشهور، والشرط في هذه الأشهر فيها وفي غيرها، تتقرب إلى الله بالصدقة، تتقرب إلى الله بالنسك والذبح، هذا كله جائز. لكن هل لابد وأن تفعل هذه الأشياء اللي كان يفعلها أهل الجاهلية ثم فعلها بعض المسلمين بعد ذلك، ولا إن أمرها قد نسخ، ولا إيه الأمر اللي فيها؟ نشوف ما جاء فيها في هذا الباب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، نفي الجنس، لا فرع، لا ليس في الإسلام لا فرع ولا عتيرة. هذا محتمل يكون ليس في الإسلام فرع ولا عتيرة لأنه كان من فعل أهل الجاهلية، أو ليس في الإسلام ما كان يصنعه أهل الجاهلية أنهم كانوا يذبحون لأصنامهم، في الإسلام لا يوجد فيه مثل ذلك، ولكن اذبح لله في أي شهر، هذا معنى آخر. أو لا فرع ولا عتيرة واجبة، واجبة أنك تذبح من هذه الأشياء. قد بيّن الله عز وجل لنا ما هي الصدقات الواجبة، كيف تكون، كيف تقسم، كيف توزع على أصحابها، فبيّن الزكاة. يبقى المال ليس فيه حق إلا الزكاة التي فرض الله سبحانه إلا أن يحتاج الناس فيتكافلون فيما بينهم. يبقى على ذلك هنا الزكاة منعت الواجبات الأخرى، ما كان واجبا قبل ذلك من أشياء جاءت الزكاة بيّنت إنه ما هو النصاب الذي يكون في المال وفي أجناس المال وأنواعه وكيف تخرج هذه الزكاة وعلى من توزع هذه الزكاة. يبقى صار الفرع والعتيرة ليس واجبين وإنما بالخيار. يبقى هذا معنى من معاني لا فرع ولا عتيرة، يعني لا يلزم كذلك ولا يجب عليك ذلك وافعل إن شئت. لا بأس بالفرع وبالعتيرة في رجب وغيره شكرا لله وتعبدا. هنا تفرع أو تعتر سواء في رجب ولا في غير رجب، هذا كله لا بأس به طالما أنه فعل لله سبحانه، تشكر الله عز وجل على ذلك. الدليل ما رواه أبو داود وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة، من كل 50 شاة. إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكرنا قبل ذلك أمر زكاة المال وزكاة بهيمة الأنعام، وأن الأغنام من بهيمة الأنعام التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها قدرا معينا إنه قد إيه تخرج في هذه أو في هذا المال من زكاة. يبقى هنا في كل 50 شاة، كأن هنا لفظ السيدة عائشة يحتمل يمكن من زكاة يمكن من غيرها. في لفظ أحمد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع، يبقى لا مش زكاة بقى، يبقى الزكاة لها أحاديث أخرى، إنما هنا أمر بالفرع. لاحظ هذا الحديث مع قوله لا فرع ولا عتيرة. لا فرع يا ترى أنهي الأول؟ هل حديث عائشة الأول ولا حديث أبي هريرة الأول؟ أي الحديثين؟ لو نظرنا أن الفرع والعتيرة كان موجودين في الجاهلية، لو قلنا حديث أبو هريرة هو الأول يبقى معناه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يفعل في الجاهلية لا فرع ولا عتيرة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحديث بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها، كون أنه كان في الجاهلية وكان يفعلونه ثم يمنع ثم يبيح، هذا محتمل، ولكن الاحتمال الأقرب أن يكون حديث عائشة رضي الله عنها جرى ما كانوا على ما كانوا عليه، الشيء اللي هم معتادون عليه، ثم بعد ذلك جاء حديث أبي هريرة، وهذا الأرجح لأن أبا هريرة إسلامه متأخر. إسلام أبي هريرة كان بعد 7 في خيبر، فإسلامه في هذا الوقت معناه سمع الشيء المتأخر وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة. يبقى السياق الذي نراه أنه في الجاهلية كانوا يفرعون ويعترون، جاء في الإسلام بيّن لهم اعملوا كذا واعملوا كذا، ليس على هيئة الوجوب وليس أمرا على الوجوب، وإنما لبيان ما يصنعونه في ذلك، ثم لما ظنوا أن هذا واجب وأنه لابد وأن يفعلوا، قد يكون فهم من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كقوله الفرع حق مثلا، يبقى على ذلك بيّن لهم أنه لا فرع واجب عليكم، لا يجب عليكم ذلك. نشوف رواية الإمام أحمد رحمه الله فيها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع من كل 50 شاة. من كل، يمكن الحديث الأولين هو حديث سيدة عائشة، من كل 50، ما هو الزكاة في الغنم تبتدي من 40، من 40 تبتدي فيها تكون شاة، فإذا قال من كل 50 يمكن على أول الزكاة، لكن في حديث رواية الإمام أحمد قال أمرنا بالفرع، وبينت سيدة عائشة قالت من كل 50 شاة، من كل 5، وهذا قدر كبير جدا، من كل 5 يكون فيها شاة هذا كبير، والزكاة لم تأتي بذلك، فغايته أن يكون هذا يستحب ذلك ولا يجب هذا الشيء. قالت وأمرنا أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. باقي الحديث أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم بالعقيقة. حديث آخر رواه أبو داود عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه، وهذا الحديث صحيح واللي قبله كله حديث صحيح. قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا. هنا الحديث يبين لنا السياق، إن واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا، يوم قال اذبحوا. الأمر نقول على الوجوب، ولكن إذا كان الأمر جوابا للسائل لا، ما يكونش على الوجوب. الأمر على الوجوب يكون ابتداء منه صلى الله عليه وسلم، افعلوا كذا وافعلوا كذا. ولكن السائل لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعل كذا، يقول افعلوا، يبقى هنا هذا ورد جوابا على السائل، ولا يكون الجواب إلا كذلك، فلا يقال هذا أمر على الوجوب. فعلى ذلك هنا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنا نذبح، يا ترى نذبح ولا نذبح؟ نذبح في أي شهر، في أي شهر؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال الرجل إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ يبقى كانوا يعترون أو يعترون العتيرة ذبيحة رجب. قال كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا، يعني وإحنا في الجاهلية أما الغنم أو الإبل بتاعتنا تكسر كنا بنذبح واحد منها، أو إنه أول النتاج من الإبل أول مولود فيها يولد نذبحه على حاله، على حال من غير ما يطعمونه ولا شيء، يذبحونه على حاله كنوع من الشكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك. في كل سائمة، السائمة بهيمة الأنعام التي تسوم، اللي هي لا تعلف، ما بتكلفش في علفها، ولكنها سائمة تأكل من المراعي التي خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل للحديد ذبحته فتصدقت بلحمي على ابن السبيل فإن ذلك خير. فإن يبقى بيّن في آخر الحديث أن هذا خير، يعني من الخير الذي تفعله، وليس هذا فرضا واجبا عليه. يبقى حديث نبيشة ذكروا فيه أنهم كانوا يذبحون في رجب، قال لهم اذبحوا لله في أي شهر، في أي شهر من الشهور، ما تخصصوش رجب ولا غيره، ولكن اذبحوا لله عز وجل. طيب كنا نفرع في الجاهلية، الفرع أول النتاج، فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك. تغذوه يعني تطعمه كما تطعم ماشيتك، لأن كانوا في الجاهلية إن أول ما يتولد الجمل أول النتاج هو لسه لحم يسير جدا وجلد على عظم، يروحوا دبحين على هذه الحال. طيب لما هتذبحوا على هذه الصورة مين هيستفيد منه؟ يبقى هذا حد الاستفادة من ورائه شيء يسير جدا. فلذلك قال هنا صلى الله عليه وسلم في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، يعني كما تغذو ماشيتك كذلك تغذو هذا، حتى إذا استحمل للحديد، يعني صار قويا يقدر أنه يحمل الأحمال، ينفع أنه يذبحه الإنسان في هدي ونحو ذلك، يبقى هنا يجوز لك أن تذبحه. يبقى استحمل، أطاق أن يحمل فوقه، أطاق، ما هوش لسه صغير. ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. رواية أخرى أيضا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. هنا لو كان هذا الحديث وحده كان يمكن يدل على كل أهل بيت وجوبا عليهم ذلك، ولكن عرفنا من الأحاديث في الحديث السابقة أن الأضحية جماهير أهل العلم على أنها سنة مستحبة وليست فريضة واجبة، ولذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. يبقى هنا هذا الحديث محمول على استحباب، على كل أهل بيت أن يذبحوا أضحية إذا قدروا استحبابا لذلك، والعتيرة من باب أولى، إذا كان الأضحية مستحبة كذلك العتيرة تكون مستحبة. حديث آخر رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال والفرع حق. والفرع حق، حق عكس الباطل، يعني ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان باطلا، كانوا يذبحون الأصنام، ولكن في الإسلام يذبحون لله سبحانه وتبارك وتعالى، بهذا من الحق، هذا من الصدقات. قال وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك. هنا في الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرع حق، الفراحق، يبقى لكم أن تفرع تذبح هذا الفرع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع كما ذكرنا أول النتاج، أو كانوا إذا بلغت أغنامهم أو إبلهم العدد الذي يتمنونه يذبحون واحدة منها، فإلهم هذا حق، ليس كونك تذبح لله عز وجل هذا من الحق، ولكن أولى بدل ما تذبحه هو لسه صغير، لا أصبر عليه لما يكبر شوية وإذبحه، أو تصدق به على حال، يبقى بيّن أنه مش شرط أنك تذبحه، لك أن تتصدق به. فقال لنا هنا والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض. كلمة شغزبا البعض من علماء اللغة يخطئون هذه الكلمة، كل هذا إذا خطأ قالوا والصواب أن يكون زخرب، زخرب ويعني معناها أنه سميلا، يعني سميلا أو غليظا اشتد لحمه، فالله أعلم، لكن غرض أنه معنى الحديث قد يكون الراوي رواه بمعنى وعلى لغة من اللغات فذكرها هكذا. فقال حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون، ابن مخاض يعني له سنة، ابن لبون له سنتان، فتعطيه أرملة، يبقى مش شرط انك تذبحه، لك ان انت تعطيه بحاله وهو حي لامرأة أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه. طيب إذا ذبحه على هذه الحالة هو لسه مولود، إيه اللي حيستفيد منه؟ قال فيلزق لحمه بوبله، وتكفأ إناءك وتوله ناقتك، وتوله ناقتك. يبقى لما يذبح وهو صغير على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يلزق اللحم بالوبر، ما تعرفش تطلع منه حالة، يبقى جلده على عظمه، ما فيش فايدة كبيرة من ورائه. وتكفأ إناءك، هنا يبين له النبي صلى الله عليه وسلم لما تذبح الناقة وهي صغيرة والجمل هو صغير، لو سبت أمه ترضعه يبقى أمه فيها لبن، هو يشرب من اللبن ويفيض لك أنت لبن، يبقى أنت كسبت اللبن اللي أتاه. لكن لما تذبحه وهو صغير هتكسب إيه؟ هتكفأ إناءك، بعد ما كنت بتحلي بلبن خلاص هي مش هتجيب لبن بعد ذلك، يبقى كفأت إلى إناءك. وأيضا الرحمة بالحيوان، الرحمة بالحيوان. قال وتوله ناقتك، توله الناقة يعني تحزن وتفجع الناقة، الناقة ابنه وهو صغير محتاج إليها، يجعل الله عز وجل فيها الحنان والرحمة على صغيرها، فإذا كبر واستغنى عنها انفصل عنها، كان سهلا أن تذبحه بعد ذلك لما يكبر. فلذلك قال لك وهو صغير إذا أنت ذبحته أنت ما فيش فايدة مرة، لا في لحم ولا في شيء، وحتكفئ الإناء بتاعك مش هتستفيد من لبن الناقة، والحاجة الأخرى أنك تفجع ناقتك فلا داعي لمثل ذلك. يبقى هنا جملة الأحاديث فيها أن الفرع والعتيرة هذا من الحق، وفيها أنه لك أن تذبح من كل 50 واحدة أو من كل 5 كما في رواية أخرى، ولك أن تذبح في رجب وفي غير رجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو هريرة وهو في الصحيحين لا فرع ولا عتيرة، لا فرع. يبقى ناخذ الأحاديث بعضها مع بعض، إنه إذا فعلت هذا كله اعلم أنه ليس واجبا، يبقى لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وإنما هذا من الخير الذي تصنع. يتعلق بهذه الأبواب باب آخر وهو العقيقة، العقيقة أيضا من الذبح مما يذبح من الغنم في العقيقة أو من بهيمة الأنعام. إيه العقيقة؟ اسم لما يذبح عن المولود، إذا ولد لك مولود فتذبح عن هذا المولود ما يسمى بالعقيقة. العقيقة سنة متأكدة، سنة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وبينها عليه الصلاة والسلام. فروى البخاري تعليقا عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقة، يبقى مع مولد الغلام فيه عقيقة معه تعق عنه، فأهريقوا عنه دما. أهريقوا، أهرق بمعنى أراق، يعني أراق، يبقى اذبح أو انحر عنه، فهذا الدم المقصود إما تذبح عنه من الغنم أو من غيرها من بهيمة الأنعام. وأميط عنه الأذى، وأميط عنه الأذى، وده في الحديث الآخر أنه يحلق، يحلق شعره يعني في يوم سابعه، يبقى أميط عنه الأذى وأهرق عنه دما. في السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته، رهينة ومرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، يبقى فيه أن السنة أن تذبح هذه العقيقة في اليوم السابع. ويحلق ويسمى، ويحلق في يوم سابعه ويسمى كذلك. يبقى هنا ذكر لنا العقيقة، كلمة العقيقة ذكرنا أنها اسم لما يذبح عن المولود، واستحب بعض أهل العلم أن يقال النسيكة، النسيكة وهي هي اشتقاق كلمة العقيقة، قالوا من العق، العق إيه العق، قال معنى القطع أو الشق، لأن العقيقة ذبح. يبقى هنا من الاشتقاق اللي فيها، ما ينفعش نحن نشتري لحمة ونطلعها، يبقى هنا عقيقة لابد فيها من الذبح، لأن هي اسمها كده، اسمها العقيقة من العق، لذلك اختار الإمام أحمد رحمه الله أنها مأخوذة من العق، وهو الشق والقطع، لأنك تقطع وتشق حين تذبحها في رقبتها، تفري أودادها ومريئها وحلقها. ذكر بعض أهل العلم منهم أبو عبيد والأصمعي أن أصل العقيقة من العق، قالوا معناه الشعر، يعني الشعر الذي يخرج على رأس المولود، وكأنه العقيقة، إنك تميت هذا الشعر، تحلق هذا الشعر وتزيل هذا الشعر. يبقى قالوا إنه سميت الشاة التي تذبح عنه في هذه الحال بالعقيقة، لأنها بتذبح في الوقت الذي يحلق عنه هذا الشعر الذي ولد. قال هنا في الحديث كل غلام رهينة، رهينة، وهنا كل غلام هذا مطلق، والمقصد به سواء ذكرا أو أنثى، كان الغلام يطلق على الصبي، على الصبي، ولكن طالما أنه ذكور وأناس بيغلب الذكور، الذكور فأطلق هنا، والمقصد منه كل من يولد له من ذكر أو أنثى فعليه هذه العقيقة. قال رهين، رهين، رهين بمعنى مرهون، 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 وبنقول الرهن هذا مال راهن بمعنى باقي قاعد، ومنه الرهن، الرهن لما يكون عليك دين لإنسان يقول هات رهن، هات رهن، يعني حط عندي شيء أثبته عندي لغاية ما تقضي هذا الشيء، وإلا أخذ مالي من هذا الذي أودعته إياه. فهنا مرهون كأنه إيه؟ إنه ثابت وواقف مش هيتحرك إلا بهذه العقيقة، يتحرك لإيه هذا الغلام؟ فسر الإمام أحمد قال هذا معناه في الشفاعة، في الشفاعة، أن هذا الغلام لو أنه مات وهو صغير فإنه يسبق أبويه إلى الجنة ويشفع لهما، ولا يزال يأخذ بأيديهما ويحاج عنهما حتى يدخلهما الجنة. فقال هذا الغلام مرتهن في شفاعته للوالدين بهذه العقيقة أن تذبح عنه. هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن الأثير في النهاية العقيقة لازمة لا بد منها. يبقى هنا على معنى كل غلام رهين بعقيقته بمعنى مرهون بها، إنها ملازمة له، هذه العقيقة لا بد منها، والمقصد التأكيد، زي ما الرهن لابد أنك هتفك الرهن بتاعك، كذلك هذا الغلام لا بد وأن تعق عنهم. فقال إن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. قال التربشتي أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه، كأن الغلام هذا زي ما يكون عندك مال وهذا مرهون عند واحد، تيجي تقول له عايز أشتغل بهذا يقول لك لا لما تدفع الثمن الأول، فقول هذا الغلام لتنتفع أنت به، لينالك من بركة الله عز وجل عليه ونفعه لك، لابد وأن تعق عنه هذه العقيقة فتستفيد من شكر النعمة البركة من وراء هذا الغلام. قالوا أيضا من معنيها يحتمل المعنى أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشأ هذا المولود على النعت المحمود مرتهن بهذه العقيقة، إنه يعني يشئه الله عز وجل تنشئة سليمة، تنشئة فاضلة، يكون مرهون بهذه العقيقة إنه يكون على خير بعد ذلك. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق كبشا كبشا. ورواه النسائي بلفظ عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين، هذا صح وهذا صح، والحسن والحسين هو ده مولود مرة وده مولود مرة، فيبقى يا إما هذا إما ذاك، أو يجمع وقال كلا الأمرين صحيح، أنه وجد مالا يسيرا فعق عن هذا بكبش وعن هذا بكبش، فلما رزق الله عز وجل غيره أكمل فكان عن هذا كبشين وعن هذا كبشين، وهذا أولى من رد أحد الحديثين. يبقى الكبش الواحد يجزئ، والأفضل الكبشان لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وقوله عليه الصلاة والسلام. طيب مين اللي حيعق عن هذا المولود إذا جالك مولود مين يعق عنه؟ قالوا من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، من مال العاق. يبقى الذي يلزمه النفقة الأب، الأب يلزمه نفقة مال الأب. فرضنا هذا المولود كان قد ورث مالا من إنسان توفي، هذا الإنسان ورث منه هذا، ورث مال أمه ولدته وماتت وتركت له مالا فصار وارثا من مالها وله مال كثير، هل يقال يعق من ماله هو الذي صار إليه؟ قالوا لا، الذي يعق عنه من ينتفع بهذه العقيقة بسبب هذا الغلام فهو أبوه الذي يعق عنه، أو من يقوم بتربيته كان أبوه ميتا يبقى من يقوم بالنفقة عليه. العقيقة سنة ولا تجب، ليست واجبة، وعليه جماهير أهل العلم أن العقيقة سنة متأكدة وليست فرضا واجبة. لما روى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، قال لا يحب الله العقوق، وكأنه كره الاسم ما هوش اسم العقيقة لأنه كان شائعا بينهم ذلك، ولكن كأن هذا ذكره بعقوق الوالدين، ذكره بذلك فقال لا يحب الله العقوق، وما قالش لا يحب الله العقيقة، ما قالش ذلك، ولكن الاسم ذكره بشيء فذكر هذا الشيء لا يحب الله العقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسألك أحدنا يولد له، أحدنا يولد له. يبقى هنا كأن الرجل وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم راح ذهنه لشيء آخر العقوق، فقال لا احنا ما نسألش عن العقوق لكن نسأل عن المولود الذي يولد لنا نعمل إيه فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. هنا ذكر النسك، أن ينسك، والنسك النسك معناه الذبح. لاحظ أنه صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ العقيقة في الأحاديث السابقة، فقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري تعليقا مع الغلام عقيقة، يبقى هو ذكر العقيقة. كذلك في حديث سمرة في السنن كل غلام رهين بعقيقته، فعبر بكلمة العقيقة، فليس في التعبير بكلمة العقيقة تحريم ولا كراهة ولا منع. أمال اللي في الحديث الكراهة، الكراهة للعقوق، العقوق. ولذلك الرجل وضح للنبي صلى الله عليه وسلم لا ما بسألش عن العقوق، ده أنا بنسأل عن العقيقة اللي مع المولود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال هنا من أحب أن ينسك عن ولده، من أحب، هل يأتي في صيغة الوجوب بذلك لما يقول افعل كذا فهل يقول إذا أحببت افعل كذا من أحب فليفعل كذا؟ هذا صارف للأمر عن الوجوب في جملة الأحاديث. يبقى من أحب ذلك دليل على أن العقيقة ليست فريضة وإنما هي سنة متأكدة. من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. شاتان مكافأتان يعني زي بعض، متشابهتان في نفس الحجم في نفس السن، شاتان مكافأتان، ويقال مكافئتان يعني تكافئ كل واحدة الأخرى. وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذكر شاتان، في الجارية شاة. ليه جعل هذا الشيء؟ هذه أشياء تعبدية، نتعبد لله عز وجل بذلك. قد جعل الله عز وجل في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فنفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا معنى لأن الإنسان يقعد يشوف إنه إيه الفرق طيب بين الاثنين، نفع هذا أكثر والنفع هذا أكثر، نقول هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه تعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات واحد. يقول الإمام النووي في المجموع العقيقة مستحبة عند الشافعي ومالك وأبي ثور وجمهور العلماء، وهو الصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. بعض أهل العلم ذكروا أنها واجبة، هذا قول بريدة بن الحصيب الأسلمي والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري، ورواية عن أحمد، وإن كان الراجح عند في مذهب الإمام أحمد أن العقيقة سنة وليست فريضة. عكس ذلك عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله رأى أنها ليست واجبة وليست سنة، ليست واجبة عنده وليست سنة، بل اعتبرها بدعة من البدع. يقول إمام الشافعي رحمه الله أفرط في العقيقة رجلان أفرط فيها في حكم العقيقة رجلان، رجل قال إنها واجبة ورجل قال إنها بدعة، يعني اللي قال إنها واجبة أفرط في ذلك، اللي قال أنها بدعة أفرط في ذلك، والصحيح أنها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة، يجب تقول أن نعق وأن نعق، عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة. هنا الأمر بالفرع ليس على الوجوب، وكذلك الأمر بالعقيقة ليس على الوجوب. السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وعنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة. وروى الترمذي عن أم كرز رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. يبقى ممكن أنه يذبح شاة سواء كانت أنثى ولا كانت ذكرة، يبقى يذبح خروف يذبح نعجة، هذا كله جائز فيها. فإن عق عن الغلام شاة حصل بذلك أصل السنة، حصل بها أصل السنة وحصلها صاحبها. ولو ولد له ولدان، لو إنسان ولد له ولدان فذبح عنهما شاة واحدة لم تحصل عقيقة، يبقى كأنه بيعق عن كل غلام بنصف شاة، ما يصلحش هذا شيء. وقلنا إنه لابد وأن تكون من بهيمة الأنعام، بل بعض أهل العلم ألزم بأن تكون من الأغنام ليست من غيرها، وإلى هذا كان رأي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها تكون من الغنم، العقيقة تكون من الغنم ليس من غيرها. لكن عند جمهور العلماء أنها يجوز أن تكون من الغنم، يجوز أن تكون من البقر، يجوز أن تكون من الإبل. ولكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها إذا كانت من البقر لابد أن تكون بقرة كاملة عن الغلام، من الإبل يكون جملا كاملا عن الواحد، ما يكونش أنه يشارك في سبعة في البقرة أو في الإبل زي ما يشاركون في الهدايا، فرأى أنه يكون واحدة عن الواحد. هنشوف الكلام أهل العلم بعد شوية. لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، وهذا اختيار الجمهور أنه يجوز أن يذبح البقرة عقيقة عن سبعة أولاد، يجوز ذلك. أو أنه كأن مكان الخروف يبقى سبع بدنة، مكان الخروفين يبقى سبعين من البدنة وهكذا. سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية، كما سبق في الأضحية. وهنا نقول إنه الإمام أحمد رأى أنه يكون الواحد عن الواحد، يعني من الإبل أو من البقر أو من الغنم يكون الواحد عن الواحد وما يكونش أكثر من ذلك. في الغنم اتفق الجميع على أنه من الغنم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر صلى الله عليه وسلم، فالأحب أنه يذبح من الغنم أفضل من أن يشارك في البقر ومن أن يشارك في الإبل. لكن لو حيذبح بقرة كاملة، حيذبح جملا كاملا عن واحد، هذا أفضل من أن يذبح كبشا واحدا. ذبح الشاة أفضل من الاشتراك في بقرة أو ناقة. والمجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، يعني نفس ما كان في الأضحية ذكرنا من السن، وذكرنا من إن تكون خالية من العيوب، عيوب الأضحية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع: لا تجزي أو لا تجوز في الأضاحي، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي، العوراء البين عورها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوبا فيها، فعلى ذلك اللي فيها مثل هذه العيوب لا تنفع في الأضحية، كذلك لا تنفع في العقيقة. لا تجزئ دون الجزع من الضأن أو الثانية من المعز والإبل والبقر. هنا في ذبح الأضحية أقل ما تذبح فيها الجزع من الضأن، الجزع من الضأن اللي له ستة أشهر ثمانية أشهر هذا من الضأن، أو له سنة يكون أفضل. السني من غير الضأن هيبقى من المعز اللي هي كملت سنة ودخلت في السنة الثانية، اللي هي من البقر كملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، من الإبل كملت أربع سنوات أو خمس سنوات ودخلت في التي تليها. يبقى على ذلك هنا المجزئ في العقيقة هو نفسه اللي مجزئ في الأضحية. يشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها، يبقى لا تكون عوراء، لا تكون هزيلة، لا تكون عرجاء، لا تكون مريضة، يبقى هنا المنظر بتاعها يكون منظرا جميلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته، فكذلك يفعل في العقيقة. يستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما في الأضحية، يذبح العقيقة فيأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، هذا كله جائز. السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة. إذا إمتى تذبح هذه العقيقة؟ السنة أن تذبح في اليوم السابع من الولادة. طب لو ذبحها قبل ذلك أو بعد ذلك كله مجزئ، كله مجزئ، ولكن الأفضل التقيد بالسنة. يحسب يوم الولادة، وهذا في خلاف بين العلماء، إنه هل يوم الولادة محسوب من ضمنها ولا إنه يلغى ويعد 7 أيام بعده؟ الراجح أنه يوم الولادة محسوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. يوم سابعه، يبقى نقول يوم ما تولد هذا أوله يوم الولادة، الثاني هذا ثاني، هذا ثالث ورابع وخامس سابعه، يبقى يعد يوم ولادته من ضمن هذه الأيام. فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة، فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه، يبقى سواء أنه هو أول ما تولد الغلام ذبح من أجل ذلك أو أخر لليوم العاشر أو اليوم العشرين، كله مجزئ مجزئ، ولكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع. إن ذبحها قبل الولادة، هل ممكن زوجته حامل يقوم يذبح العقيقة يستعجل يذبحها بدري؟ ولا ما تجزئش، ما هيش عقيقة في هذه الحالة، بل تكون شاة لحم، إن وقتها بعد الولادة. قال: كل مولود رهين أو كل غلام رهين بعقيقته. لا تفوت العقيقة بتأخيرها عن 7، لا تفوت العقيقة بتأخيرها عن 7، يعني جي اليوم التامن هو لسه ما ذبحش، معهوش فلوس، استنى الشهر الجاي ما يجي له فلوس، بعد سنة بعد سنتين ما ذبحش عنه، والإنسان عق عن نفسه بعد ذلك حين ملك مالا، كل هذا يجزئ في العقيقة، تكون العقيقة مجزئة في ذلك، لا تفوت بتأخيرها عن 7. لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ. يقول الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم 14، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. هذا نسبه لأهل العلم، قال أهل العلم قالوا ذلك، والراجح أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم يصح. يقول الحافظ ابن حجر: لم أرى هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه، وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وإسماعيل بن مسلم ضعيف، ولذلك قال إنه تفرد به، ذكر الطبراني أنه تفرد بهذا الحديث، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا أخر العقيقة عن 7 يبقى 14 يبقى 21، لا يصح فيه حديث. فرضنا فعل الإنسان ذلك أجزأ، نقول إنه تجزئ في أي وقت لغاية البلوغ، ويستحب ألا يتجاوز بها سن البلوغ، فإذا الإنسان معقش عنه أبوه جاز هو أن يعق عن نفسه بعد ذلك. برضو نجاء حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبين ضعفه فقط، عن جعفر بن محمد عن أبيه، هذا رواه أبو داود في المراسيل، رواه البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمة. يعني في ذكر كثير من العلماء أن يستحب أن العقيقة ما تتكسرش، ما يكسروش العظم بتاعها، ما سبتش الحديث، ما صحش الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن السنة أن يهدى القابلة الداية، يعني أو الطبيبة اللي ولدت، يهدى لها رجل العقيق، أيضا لم يصح في ذلك. كونه أنه لم يصح معناه أنه لا يهدي يعني القابلة منها شيء، لا، اهدي ما شئت، تهدي الرجل، تهدي الإيتر، تهدي منها أي شيء، لكن أنه نهدي الرجل لأنه في السنة ذلك، لا، لا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه. يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، يبقى العقيقة بتكون في اليوم السابع، وفي هذا اليوم أيضا يحلق رأس المولود سواء ذكرا أو أنثى. هذا ليس فرضا واجبا، هذا ليس فرضا واجبا، والذي يقوم بذلك من يتقن هذا العمل، مش أي إنسان يحلق، لأن جلد الرأس يكون رقيقا جدا، فلو إنسان ما يتقنش هذا شيء ممكن يجرحه في هذا الوقت. ففي يوم سابعه يحلق رأس المولود سواء كان ذكرا أو أنثى استحبابا وليس فرضا. يستحب أن يتصدق بوزن شعره فضة. الشعر اللي طالع به أو المولود به المولود بيكون شعرا ضعيفا، لما بيحلق بالموسى يقوم الجلد يتفتح وينشأ شعر تاني أقوى من هذا الشعر، فهذا من اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لفائدة، لفائدة أنه يقوى الشعر في هذا الوقت. يستحب أن يتصدق بوزن شعره فضة. الوزن الشعر طلع قد جرام، طلع جرامين، طلع كذا، بها مثل هذا الوزن يتصدق به فضة. فروى الترمذي عن محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشام وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم، فكان وزنه درهما، درهم حوالي 3 جرام، 3 جرام من الفضة أو بعض درهم، أو بعض درهم، يبقى هنا كان درهم أو جزء من جرامين 3 جرام كده. فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها. يعني البعض من الناس يقول والله لو جبت خروف على مذبحه ووزعه هيضيع منه كتير، لو اشتريت لحمة صافية يكون أفضل للناس. نقول لا، الذبح نفسه هذا عبادة، الذبح عبادة. فلذلك لما بتذهب للحج ومتمتعا أو قارنا ما ينفعش تقول هجيب لحمة ووزعها على الفقراء، ولكن لابد من الذبح. يبقى هنا هدي التمتع وهدي القران هذا فرض واجب، فالله عز وجل أمر به ولا يجزي عن ذلك أن تشتري لحمة. كذلك في العقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دماء وأميط عنه الأذى. ويجوز أن يسمى المولود يوم مولده، جاء في الحديث هنا أنه يسمى يعني في اليوم السابع. طب قبل كده ما ينفعش يتسمى؟ لا، يجوز أن يسمى قبل ذلك. وسبب في الحديث صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابنه عليه السلام من ماريا القبطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح الصبح وقال ولد لي الليل، الليل الماضية ولد لي غلام صلوات الله وسلامه عليه، قال وسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسماه. يبقى ما استناش اليوم السابع وسماه في يوم ولادته، يبقى يجوز أنه يسمى في يوم الولادة ولا يتأخر عن اليوم السابع، لا يؤخر تسمية المولود عن اليوم السابع. في حديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد، ولا قال أبو موسى ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. يبقى هو جابه للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن أبي موسى الأشعري، قال ودعا له بالبركة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي المولود، يسمي بأسماء الأنبياء، سمى باسم إبراهيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، دعا بالبركة، كذلك حنكه، حنكه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، وسماه عبد الله. إذا هنا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكرش أنه في اليوم السابع لسه مولود، فكان أول ما أصابه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم لتناله برقة ريقه الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. فالتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمرة بفمه وبعدين يمضغها مضغا جيدا فتختلط بريقه صلوات الله وسلامه عليه، ويأخذ منها على إصبعه ويحنك الغلام، يعني يمسح حنك الغلام من الداخل بإصبعه بهذه التمرة، فيبتلع الغلام هذا الريق مع هذه التمرة أو الجزء من التمرة فيناله من بركة ريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلنا يجوز تأخير التسمية إلى اليوم السابع، وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، ويحلق ويسمى. فذكر التسمية كأنها في اليوم السابع، وفعله هو صلى الله عليه وسلم كان بعدما ولد الغلام مباشرة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم هيبقى يوم الاثنين بإذن الله.